بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في الكتاب المبارك وبلوغ المرام لحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى، ومن الكتب المهمة لطالب العلم، إذ هو أدلة الأحكام. الأحكام هذه في الفقه، وأدلتها هذه في الحديث، ولهذا هذه الكتب كتب حديث صنفت على أبواب الفقه لأنها أدلة له. والتصنيف في الحديث أخذ مناحي، فهناك ما صنف على المسانيد ثم اختلفوا في ترتيب هذه المسانيد على حسب المصنفين في ذلك، وهذه مصنفات، وهناك ما صنف على جهة الأحكام أدلة الأحكام، وهناك ما صنف على استيعاب هذه الأحكام مع العقيدة مع السيرة مع كذا. فالمصنفون أخذوا طرقا في التصنيف فيما تعلق بأدلة الأحكام، هذه المصنفات قامت على التبويب على باعتبار هذه الأحكام، فيبدأون بالطهارة، يثنون بالصلاة وهكذا، يبدأون بالعبادات، ثم يأتون بعد ذلك بالمعاملات على حسب هذه. قد يختلف فيها المصنف باعتبار مذهبه، فالحنابلة مثلا يرتبون عبادات ثم معاملات ثم أنكحة ثم حدود ويختمون بالإقرار، غيرهم قد يكون له منحى آخر، قد يؤخر باب الجهاد إلى آخره، مثل ما مر معنا في الضرر للشوكاني، فهذا أخر الجهاد إلى آخر الأبواب، والحنابلة يجعلونه بعد العبادات فيأتون به الجهاد. هذا التصنيفات كلها طرق للعلماء، وكلها من باب الاجتهاد وليس يلزم الإنسان بها. فطالب العلم فيما يتعلق بالأحكام يحتاج إلى ماذا؟ يحتاج إلى دليل، ويحتاج إلى حكم حكم به العلماء ليعرف دليلهم في هذا، ثم يحتاج إلى الأصول ليعرف كيفية الاستنباط، استنباط الحكم من هذا الدليل. هذا يكون في علم الأصول، كيف استنبط الفقهاء من هذا الدليل هذا الحكم، ثم هذا دليل صحيح أو لا، هذا علم الحديث من جهة التصحيح والتضعيف، الثبوت وغير الثبوت. فإن كانت هناك دلالة لغوية ارتبط بها الحكم فهذا مبحثه في اللغة، دلالة لغوية في الألفاظ تعلق بها الحكم فهذا مبحثه في اللغة. ولهذا عند ذكر الحكم يكون الإنسان مؤهلا في سائر هذه العلوم، فيما يتعلق بالفقه كأحكام، فيما يتعلق بالأصول أصول الفقه كاستنباط كيف يستنبط، فيما يتعلق بالصحة صحة الدليل فيبحث في علم الحديث ومن جهة الدليل وصحته، فيما يتعلق بالدلالة فهذا يبحث في من جهة اللغة، من جهة اللغة إذا أراد الترجيح وكذا، هذا يدخل في أبواب أخرى من الأصول، وهي باب الناسخ والمنسوخ، باب الخاص والعام، باب المطلق والمقيد، يحتاج إلى هذا هو كما قلنا بيان كيف استنبط الفقهاء الحكم من هذا الدليل. فإن وقع التعارض لجأنا بين كلام العلماء، لجأنا في الترجيح إلى هذه القواعد العامة في معرفة الخاص والعام والمطلق والمقيد والناسخ والمنسوخ. لهذا كما قلنا العلم يحتاج بعضه إلى بعض، كيف تتكلم في الفقه والأحكام وأنت ضعيف في الحديث، فقد تستدل بهذا الدليل على هذا الحكم وهو ضعيف أصلا، كيف لا تعرف ناسخا من منسوخ ولا خاصا من عام ولا مطلقا من مقيد، وقد يكون الذي تستدل به منسوخا. فهذا يبحث في الأصول. فإذا كتب الحديث وإن صنفت على أبواب الأحكام فهي حديث، لكن يقال أدلة الأحكام. ولهذا الحافظ ابن حجر أوضح كتابه وسمى كتابه بها بلوغ المرام في أدلة الأحكام. هذه أدلة الأحكام، ما يذكر بقى فيها الغزوات والسير هذه كسرد أحداث، لا، إنما قد يذكروا ما يتعلق بالأحكام في الغنائم في الجهاد وأحكامه وكذا. ولهذا مهم تصور إخواني العلوم، تصور العلوم هذه مهمة جدا، لأنها تبين لك موضع قدميك. لأن الإنسان قد يسعى في علم ما ويظن أن هذا العلم جامع، مثل من يقول أنا ما أدرس كتب الفقه، أنا أقتصر على كتب الحديث، وكتب الحديث كتب فقه لأنها مبوب عليها بالأحكام عند أهل التصنيف، وهذا غلط، غلط شديد، غلط شديد. أولا خروج عن منهج أمة، فرق بين كتب الفقه وكتب الحديث. ثانيا عن مفهوم العلوم، مفهوم العلوم وهو أن علم الفقه إنما علم أحكام، وعلم الحديث وعلم أدلة. الأمر الثالث أين كلام العلماء، وأين مواضع استدلالهم، وأين الاستنباط، وأين الترجيح؟ هذا ما يكون في كتب الحديث، إنما كتب الحديث نعم يضع الحديث ويبوب له بما يرى، بما يرى يبوب له بما يستنبطه هو، وقد يكون هذا الاستنباط متفقا عليه وقد يكون مختلفا فيه. فهذا إنما هو شأنه في كتب الفقه لتستوعب الأقوال والترجيح بين الأقوال. ولهذا يبقى الواحد في ضعيفا وصاحب أقوال شاذة، قد ينظر إلى الأثر والحديث ويقول بدلالة عنده يخالف بها العلماء أو يوافق الأقوال الشاذة، فما يدري المسكين. ولهذا أصحاب هذه المدرسة دائما هم ضعاف في باب الأحكام، ودائما يفتحون على الأمة المسائل الشاذة. أما الذي يدرس الحديث ويدرس الفقه ويدرس الأصول ويدرس هذه العلوم اللغة وكذا، فتجد أن أحكامه متزنة لأنه يتبع في ذلك العلماء. ولهذا لا ترى شذوذا، قد ترى خطأ في الاجتهاد لكن لا ترى شذوذا، لا ترى شذوذا مسائل شاذة. ولو وجدت مسألة فيكون ذلك للخفاء عليه، لكن لا يقال هذا صاحب شذوذات، لا يقال صاحب شذوذات. فدائما أصحاب هذه المدرسة يأتي منهم ذلك. ناهيك عن تغيير وجهة العلم المتلقى عن السلف إلى غيرها، وهذا هو الأمر الخطير. فلا أنا أستغني بالبلوغ عن كتب الفقه، ولا أنا أستغني بكتب الفقه عن كتب الحديث، فالأحكام تحتاج إلى أدلة، والأدلة يستنبط منها الأحكام، وكل ذلك لابد أن يكون عبر قواعد العلماء، سواء ما تعلق بأصول الفقه في كيفية الاستنباط، أو ما تعلق بأصول الحديث في تمييز مقبوله من مردوده. هذا باختصار، باختصار أحتاج إلى كتب الحديث لمعرفة الأدلة، أحتاج إلى كتب الفقه لمعرفة الأحكام، أحتاج إلى علم الأصول لأعرف كيف استنبط العلماء هذه الأحكام من تلك الأدلة، أحتاج إلى علم الحديث لأعرف المقبول من الحديث من المردود، لأنه لا يصح استدلال إلا بدليل إلا بعد معرفة صحته من ضعفه. أحتاج إلى كل هذا، أحتاج إلى لغة لأعرف الدلالات، أحتاج إلى لغة لأعرف الدلالات. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتاب الجهاد في باب الجزية والهدنة، وعن عائذ بن عمرو المزني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحمد لله
قال الإسلام يعلو،
قال الإسلام يعلو ولا يعلى، أخرجه الدارقطني.
نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه
يقول الشيخ بسام أما حديث عائذ فحسن، أورد الضياف المختار مما يدل على صحته لأنه اشترط هذا، وقد حسنه الحافظ في الفتح، وقد روي عن عمر ومعاذ نحوه، وصح موقوفا عن ابن عباس. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم من طريق
في أما الحديث الأول فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. نعم الإسلام يعلو ولا يعلى، يعلو بشريعته ولا يعلى عليه، ويعلو بالأحكام التي تترتب على هذه الشريعة، فلا يقدم أحد على المسلم وإن كان لا يظلم غير المسلم، لكن الإسلام يتقدم على غيره لأنه الدين الصحيح وسواه دين باطل، فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولا يعلى عليه، ولهذا لا تجوز ولاية الكافر على المسلم. الإسلام يعلى ولا يعلى، كيف يكون هذا ولي كافرا؟ ما يكون ولي كافرا، أنا أكون وليا والكافر تحت يدي، أحكم فيه بما أنزل الله ونحكم بينهم بما أنزل الله، فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم، وإن تعرض عنهم فلا يضرك شيء، حكمت فاحكم بينهم بالقسط، إن الله يحب المقسطين. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. وقال سبحانه ولن يجعل الله الكافرين على المؤمنين سبيلا. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ولهذا بنيت على ذلك أحكام في التعامل مع غير المسلمين فيما يتعلق ببناء دور لهم يعبدون الله عز وجل فيها من جهة الإذن وعدمه، فيما يتعلق من جهة الولايات، فيما يتعلق من جهة الأحكام المتعلقة بالجزية وغيرها، فيما يتعلق بالمعاهدات، أحكام كثيرة تتعلق بذلك، كلها منطلقة من الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. فأيما شرط أيما بند كان بينك وبين كافر فيه علو الكفر على الإسلام فباطل، باطل ما يوافق عليه، باطل. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه. ولهذا يقع التمييز في كل باب، في باب اللباس، في باب القبور، في باب ما يدفن معنا، لهم قبور خاصة ما يدفن معنا، ولا يتولون ولايات عندنا، ولا تصدرون مجالس، ولا يخاطبون بما يخاطب به المسلم، لكن مع ذلك ما يظلم ولا يعتدى عليه ولا يقتل، بل من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وهو كافر، كافر لكن بيننا وبينه عهد. فنحن نتعامل معهم بمبدأ عقود وعهود وأحكام كلها يحكمها الإسلام يعلو ولا يعلى، كلها بهذا. ولهذا أيما شرط كان في هذا الأمر علو الكفر على الإسلام فشرط باطل، لأنه ليس في كتاب الله، وكل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، فهو باطل. ولهذا أحكام الذمة عندنا، أهل الذمة كل عندنا أحكامه ماذا؟ بذل الجزية والالتزام بأحكام الإسلام، أي أحكام الإسلام فيما هو حرام عندهم، فالمحرم عندهم نحكم فيه بما أنزل الله. وهل يكون هذا واجبا على الإمام وإن لم يترافعوا إليه أن يحكم بينهم، أو إذا ترافعوا إليه وجب وإلا فلا، أو يكون مخيرا فيما لو ترافعوا إليه؟ هذه مباحث عند العلماء. فيحكم بينهم فيما هو حرام عندهم بما أنزل الله، لما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم في اليهودي واليهودية اللذين زنيا بحكم الله الرجل، وحكم في الرجل الذي رضى رأس الجارية بحكم الله سبحانه وتعالى. فيحكم الحاكم فيهم بحكم الله فيما هو حرام عنده، أما فيما ليس بحرام فلا يحكم فيه بما أنزل الله، كالخمر مثلا فلا يحكم فيه بما أنزل الله. يبقى يحكم بينهم بما أنزل الله فيما هو حرام عنده. طيب بما هو حرام عندنا وليس حرام عندهم لا يؤذن لهم بإظهاره، لا يؤذن لهم بإظهاره، ما يشرب الخمر أمامي ولا يفتح محلا ويقول كذا، لما هذه أمور تجعل على وجه إلا خفاء، ولا يظهرون هذه الأشياء فيمنعون من إظهارها. فالإسلام يعلو ولا يعلى. ومن هنا كانت عهود المسلمين مع أهل الذمة فيما يتعلق بأبنيتهم، فيما يتعلق بلباسهم، فيما يتعلق بكذا، كل هذا موجود، هذا موجود، وهذا مقترن بماذا؟ بالجزية عن يد ومصغرون، هذا يساوي إعلاء الإسلام، لأن كونوا عن يد فهذا إعلاء للإسلام، هذا إعلاء للإسلام. فلا يكون تعامل مع هؤلاء إلا بعلو الإسلام. علو الإسلام يعني ليس أنه يظلم هؤلاء يقتل هؤلاء، بل والحمد لله لا يوجد عدل على وجه الأرض في التعامل مع غير المسلمين إلا في المسلمين بتعاليم الإسلام، ولا علاقة لنا بهذه الحركات التكفيرية التي تسمي نفسها تنظيم القاعدة طارة وداعش طارة والجماعة الإسلامية طارة والجهاد طارة أخرى، كل هذا باطل. هؤلاء كلهم أذناب للخوارج، للخوارج. لما نتكلم عن الدين الموجود في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة وفهم العلماء الربانيين، هذا هو فالعدل. وهناك المعاهد الذي يكون بينه وبين المسلمين عهد وهو في بلده ليس معنا كأهل ذمة، فهؤلاء لهم أحكام تخصهم. وهناك المستأمن الذي يدخل بالعهد والأمان، فهذا له أحكام تخصه. في النهاية لا ينهى عن الإحسان إليهم ومعاملتهم بالمعروف ودفع الظلم عنهم وعدم ظلمهم وعدم جواز قتلهم وغير ذلك، لكن كل هذا لا يضيع معه الإسلام، بخلاف من ضيع الإسلام مع الإحسان لهؤلاء. الإحسان من الإسلام وليس رافعا للإسلام، الإحسان من الإسلام وليس رافعا للإسلام. فإذا كان إحسان يرفع إسلاما هذا ليس إحسانا، هذا ليس إحسانا، إنما هذا خروج عن الإسلام بقدر ما يخرج العبد من ذلك. فمن صحح الكفر خرج من الإسلام، إنما من اعتقد الكفر في غير المسلمين لكن تعامل مع غير التعامل الشرعي فهذا يعامل بحسبه. نعم. ولهذا ذكر الشيخ البسام هنا عدة أمور تراعى في مثل هذا الباب، فقال رحمه الله تعالى: لذا يجب على الذمين التزام أحكام الإسلام فيما يعتقدون تحريمه كالزنا والسرقة دون ما يعتقدون حل كالخمر، أيضا عليهم ضمان إتلاف الأنفس والأموال وانتهاك الأعراض فتقام عليهم الحدود، أيضا يجب عليهم التميز عن المسلمين في قبورهم فلا يدفنون مع المسلمين، أيضا يجب عليهم التميز عن المسلمين بلباس خاص يعرفون به، أيضا لا يجوز تصديرهم في المجالس ولا القيام لهم عند قدومهم، أيضا لا يجوز بدءهم بالسلام، أيضا لا يجوز تهنئتهم في أعيادهم ولا حضورها ولا الإعانة عليها، أيضا إذا التقوا مع المسلمين في الطرق فليضطروا المسلمون إلى أضياقها. يعني إيه معنى يضطروا إلى أضياقها؟ ليس معنى أنك تقف عنده أو كذا، لكن إذا ما وسع الطريق إلا أنت أو هو فإنك تتقدم. ويمنعون من إظهار الخمر والخنزير والجهر بنواقصهم والجهر بقراءة كتبهم، هذا كله إذا كانوا في ديار المسلمين، أما إذا كانوا في ديارهم فلا يمنعون شيئا من ذلك في ديارهم، لأنه ما في منافس لهم من المسلمين، فلا يبقون بل يبقون على لباسهم وعاداتهم ومعابدهم ومساكنهم وغير ذلك في بلدانهم، مع بيان هذا باطل، مع بيان هذا باطل. ولهذا التعبير بكلمة حرية الاعتقاد، البعض يقولها الإسلام أبقى لهم كذا وكذا وكذا في ديارهم، يبقى هذا في حرية الاعتقاد، ويزعمون أن الإسلام خير الناس في هذا الاعتقاد. لا، الإسلام ألزم الناس بالإسلام وبين أن من لم يلتزم بالإسلام فهو كافر، لكن من بذل جزية ترك لا لصواب ما هو عليه وإنما لحساب الله له، طالما أذعن بعلو الإسلام. نعم. قال الشيخ: هذه الأمور يعامل بها الكفار لقصدين، الأول أن الإسلام يعلو ولا يعلى عليه، ويجب أن يكون هو الدين الذي أراد الله تعالى أن يظهره على الدين كله، فنحن بعملنا ننفذ إرادة الله تعالى الشرعية. الثاني أن هذه المضايقة تسبب الكفار القلق من البقاء على دينهم واعتناق دينهم الإسلام واعتناق دين الإسلام، يعني إذا وجدوا هذه المضايق قد يسلم الواحد يجد عزة الإسلام، لاسيما إذا رأوا عزة المسلم وعلو قدره، والإسلام يعالج الأمور بالوسائل التي تكون كفيلة بتحقيق مقاصده، وإلا في الإسلام أحسن الأديان وأفضلها في تحقيق العدالة والبعد عن الطبقية. نعم نعم حديث في مسلم عام وحديث صحيح لكن على يقصد طريق الماء طريق يعني. نعم
شيخنا بعض الشركات والمصانع يعني يكون رئيسها نصراني كافر ويعمل فيها بعض المسلمين يعني
ما تجوز ولا عامة ولا خاصة لغير المسلم لكن المسلم إذا اضطر لهذا ما عليه شيء لما هذا يخاطب به من هو مسؤول عن هذا التعيين إنما المسلم خلاص في مدرسة في كذا في كذا
هل يفرق
ولا يستثنى ولاية خاصة نعم حتى الولاية الخاصة نعم.
هل يفرق شيخنا بين
لأن ولاية الأب ما تكون للكافر على المسلمة ابنته إذا أسلمت فلا يكون وليا لها
هل يفرق بين العمل في خدمته الخاصة والعمل في الشركة بعموم
يفرق بين الاختيار والاضطرار يفرق بين الاختيار والاضطرار ولهذا أنت تختار تذهب إلى هذه الشركة الخاصة ويكون هو الولي عليك لا ما تذهب لكن لو أنت في بلدانهم لو أنت في بلدانهم ويكون عملك ليس خدمة له ولا مهانة إنما عمل عام ما في إشكال أو حتى في بلاد المسلمين إذا كانت ليس هناك شيء مباشر منك له في خدمة في كذا فمثل هذا وسائل مثل مثلا قد يكون اتصالات ولا يكون شيء عام وأنت تتعامل مع مناديب فهذا لا أثر له عليك لا يوجه لك الشيء مباشرة نعم نعم
ويكون خادما له شخصيا فإن هذا من إذلال المسلم والعلو عليه ولهذا الصفي الذي استخدمه أن يقول له يا فلان هذا الاسم إياه تغسل لثوبي ولهذا قال العلماء إنه يكره ولو قيل بالتحريم لم يقل وأما استخدام الكافر المسلم من جهة لا لعينه كما لو كان الكافر رئيسا في شركة أو غير ذلك فإن هذا الذي يخدم ليس يخدم الكافر وإنما يخدم الشركة أو المصلحة الحكومية أو ما أشبه ذلك فلا يعد هذا من
باب
استخدام الكافر للمسلم
نعم نعم على عمل ليس له عمل يعني مثلا لو أنا عند أرض وفيها حصاد أو شيء أو ماكينات ومصانع وغير ذلك هذا لا يعمل له خادما لما هذا يعمل بعمل ولهذا قد يكون مهندسا وقد يكون كذا ولو عزة ولو إلى آخر ذلك يفرق بين هذا وذلك نعم لكن من باب الولاية فلا يعين نعم فيكون هذا من باب العمل الخاص لا من باب ولاية يكون من باب عمل خاص فيفرق بينما إذا كان خادما له فلا يعمل وبينما يكون عملا أجره على القيام بهذا العمل الذي هو عمل للشركة عمل للمؤسسة عمل كذا فهذا جائز أما ولاية فما تكون ولا تجوز نعم ما في مشكلة ما ليس خادما له يعمل عمل ويأخذ عليه أجر نعم ما في مهانة يعني فيما حرم الشرع عليه نعم في أمور من خاصة هم يتحكمون في كنائسهم في معابدهم إذا المسؤول عندهم في هذا الباب لكن هل عندهم هم قضاء خاصون بمثل هذا بشيء هو عموما هم يتحكمون فيما بينهم فيما يخصهم هم يتحكمون فيما بينهم ولا علاقة لنا بهم في هذا. نعم نعم. ما لك علاقة بأفعال كفرية و... لا ما لك علاقة بها. نعم.
وعن أبي
لا 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 من... ليس من باب التعاون. ما يأخذ منك المال يشتري سلاحا نعم، لكن تقول بما إن إذن طيب النبي تعامل مع اليهود تعامل مع هؤلاء بالبيع والشراء و... مع أنهم أنا أقول أموال هؤلاء تدخل في كذا، فهل النبي كان يتعاون من باب الإثم ولا من باب التعاون الإثم والعدوان في شيء في شيء عينا في شيء نصا سيستعملونه في هذا فهذا يمنع. لما تقول أموالهم تعود إلى كذا يبقى إذن لا تبيع ولا تشتري، والمسلمون ما زالوا يبيعون منهم ويشتروا من عهد النبي والصحابة. تبيع وشراء تفهمه، ولكن الشغل في أرض ما تفهمه نتاج الأرض ده تبو نتاج البيع. أنت تفهم بيع وشراء؟ لو فهمت بيع وشراء فهمت نتاج الأرض. نتاج الأرض هعمله بيه إيه؟ هتقول هاي ابن وي وعمل وسوي بيه ويحاربوا بيه، تبو نتاج البيع وشراء. يبقى أنت ما فهمت بيع وشراء. لو فهمت بيع وشراء لا فهمت نتاج الأرض. نعم.
قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام، وإذا لقيتم أحدهم في طريق فاضطروه إلى أضيقه. رواه مسلم.
نعم. من جهة البداء لا تبدأهم بالسلام، أي السلام عليكم ورحمة الله، ولكن إذا سلموا عليكم فإنكم تقولون وعليكم. هذا الوارد عنه صلى الله عليه وسلم. من جهة البداء لا تبدأ بالسلام، من جهة الرد إن علمت أنه يقول السلام السام فقل وعليكم. أما إذا علمت أنه يقول السلام وتقنت فقد اختلف أهل العلم، فمنهم من قال ترد به وعليكم أيضا لعموم الأحاديث في ذلك، ومنهم من قال بل ترد بالتحية وعليكم السلام لقول الله عز وجل وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو رد، وذي تحية، لأنه جاء في بعض الأحاديث فإنهم فقولوا عليكم فإنهم يقولون السام، فمن علق ذلك على هذه الحكمة أناط بهذا القيد. فإذا قالوا السام فقولوا عليكم، وإذا قال السلام إبا يدخل في العموم وإذا حييتم بتحية، فهما قولان لأهل العلم. إذن عند البداء عند الجميع لا تبدأون بالسلام. طيب الرد فيه تفصيل، إن قال السلام فعند الجميع بي وعليكم، إن قال السلام فقد تنازعوا، هل نقول وعليكم أو نقول عليكم السلام؟ قولان لأهل العلم على حسب النظر في الأحاديث. فمن حمل المطلق على المقيد هنا قال نقول بعموم وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها، ومن قال بالعموم قال نقول بي وعليكم. نعم نعم. إذا قال السلام عليكم هتدخل أيضا في العموم عليكم السلام ورحمة الله، لكن الرحمة التي بها تنقذهم من الكفر إلى الإسلام. نعم نعم. أما البداء بغير السلام على قسمين، بداء تقتضي احتراما وتعظيما وتبجيلا حتى بغير السلام، يعني بغير السلام فهذه تمنع، وبداء لا تقتضي ذلك فهذه لا تمنع. يعني ازيك تدخل على المعاجم فيما أعلم يعني في لغة العرب ما تجدش حاجة، لكنها لفظ عرف بين الناس وما فيش في احترام ازيك، لكن هلا مرحبا بك، مرحبا 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 هلا لا. فالشيء الذي فيه التعظيم والتبجيل فلا، والشيء الذي فيه موافقة عادة ليس تتضمن تعظيما وتبجيلا فلا بأس به. نعم.
وعن المسور بن مخرمة ومروان رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام
المسور بن مخرمة هذا صحابي وأبو صحابي، ومروان هو ابن الحكم أن هو أيضا معدود في صغار الصحاب. نعم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الحديبية فذكر الحديث بطوله وفيه هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، أخرجه أبو داود. النبي صلى الله عليه وسلم
خرج عام الحديبية، يقال حديبية وقال حديبية، تجد الياء وفتحة، لكن الفتحة هو الصحيح. نعم، أشار لهذا الشيخ البسام، قال والحديبية، قالوا بعض اللغين يثقلها وبعضهم يخففها، والصواب التخفيف، سميت باسم بئر فيها. نعم،
قال وأصله في البخاري،
وذكر الحديث بطوله. نعم، وفيه هذا ما صلح،
قال هذا ما صلح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على وضع الحرب 10 سنين.
سهيل بن عمرو الذي جاءه يتفاوض معه من جملة من جاءه، لكن لما رآه النبي قال أرى أن الله قد سهل عليكم. فلما جاء سهيل بن عمرو وهو والد أبي جندل، سبحان الله، شوف الابتلاء والامتحان، يعني يكون المفاوض لرسول الله والذي يتفاوض مع سهيل بن عمرو والذي يأتي هو أبو جندل، يعني لو كان غير سهيل لربما ترك أبا جندل لرسول الله، لكن هذا بالذات، شوف ابتلاء، سبحان الله، سبحان الله، ابتلاء عظيم، ابتلاء عظيم. قال على وضع الحرب 10 سنين، وضع الحرب بين المشركين وبين المسلمين، وما وافق المشركون على ذلك إلا لما رأوا قوة المسلمين. متى كان المشركون يجلسون هنا للتفاوض مع رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ متى كان؟ ولا نقول طوالة المفاوضات، سبحان الله، الرجل ده فاضي والله، لك طوالة المفاوضات يعني يا أحمد، أنا بنسى والله.
نعم، شنا
لما يعني قال لما كتبوا جلس على طاولة المفاوضات، فكر أصلا بيقول إيه؟
ده فعل السفهاء وفعل الحمقى، يعني هذا فيه مهانة، كيف يجلس النبي مع هؤلاء على طاولة المفاوضات وإنما
على طاولة المفاوضات؟ يعني دي محل انتقاد، رد على شام بيلي في طاولة المفاوضات، إيه طاولة؟ سبحان الله، التفاوض معه جلس على طاولة المفاوضات، أي مش لاقي حاجة. فما كان هذا إلا لعلو الإسلام، لعلو الإسلام، فهم عرفوا أن النبي صلى الله عليه وسلم صارت له قوة. ثم إن النبي فين الآن؟ الحديبية، الحديبية هذه إنما هي من علامات نهاية الحرم، بعضها في الحرم وبعضها ليس في الحرم، وهي ما تسمى اليوم بالشميسي، لو أن أحدكم سافر إلى مكة فمن طريق جدة إلى مكة في منطقة تسمى بالشميسي، وأظن كل من سافر إلى مكة يعرف الشميسي، والشميسي بالذات يعني لأنه التفتيش الصعب في الحج، فمعروف الشميسي، فبعضه في الحرم، بعضها في الحرم وبعضها ليس في الحرم، هي نهاية حرمنا، وهي أبعد حدود الحرم من الكعبة، أبعد الحدود، والحرم له حدود ومراسيم لهذه الحدود معلومة من الآن، وهي توقيفية لأنه يترتب عليها أحكام، في معرفة هذه يترتب عليها أحكام، ومثل ما يكون في الشعائر من منى وعرفة والمزدلفة، هذه أحكام دقيقة، ولهذا هي متلقاة بهذا القبول، والعلامات موضوعة إلى الآن لا خطأ فيها والحمد لله، لأنها متلقاة، تلقى هذا الجيل عن الذي قبله وكذا، موجودة موجودة. فبينها وبين مكة كلوات قليلة، يعني إذا كنت هناك فبينك وبين مكة تقريبا 20 كيلو ولا 25 كيلو تقريبا، هذه المسافة فقط. فالنبي وصل إلى هذا المكان ومعه المسلمون، وكلهم يشتاقوا إلى الكعبة التي حرموا منها منذ سنوات، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيدخله أصحابه إلى مكة، وأنهم سيطوفون بالبيت آمنين غير خائفين ومقصرين، فكل صار يشتاق إلى الكعبة ليطوف بها. نعم، فبينما هم كذلك بركت ناقته صلى الله عليه وسلم، أرادوا إقامتها وكذا، قال حرنت القصوى، قال ما حرنت القصوى وما ذاك لها بخلق، ولكن حبسها حبس الفيل. هناك أمر بقى أراده الله سبحانه وتعالى، هناك أمر، والنبي ليس نبيا ملكا يتصرف تصرف الملوك ويدخل حارب، أما هذا عبد رسول، نبي رسول، ما تحرك إلا بوحي، خلاص اتركوها حتى يأتي الله سبحانه وتعالى وإذن الله عز وجل. وكان ما كان في هذه المفاوضات حتى انتهت إلى المفاوضات التي بين النبي وبين سهيل بن عمرو على البنود المعروفة، منها وضع الحرب 10 سنين. وهذه كانت فتحا مبينا لأنه تمكن المسلمون من الدعوة إلى الله عز وجل. ومن هنا بقى دخل في دين الله أفواجا من لا يمكن أن يدخل بالسيف لو كان سيف فقط، إنما صار لسان الحجة والبيان، وسيف الحجة والبيان هنا. دخل خالد، دخل عمرو، ودخل كثير من الصحابة رضوان الله عليه. نعم عليه. ولهذا في قول الله عز وجل: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا. الفتح هنا اختلفوا، فتح مكة أو فتح الحديبية، والجماهير على أن المراد بالفتح فتح الحديبية. فتح الحديبية فإن هذا كان فتحا مبينا لأن الله أنزل الصورة عاقب رجوع النبي: إن فتحنا لك فتحا مبينا. وهل العشر هذه تلزم في التفاوض مع الكفار يوما ما؟ هذا دليل على جواز مصالحة الكفار وإقامة العهود معهم على وضع الحرب، لكن هل لابد من تقييد مدة؟ وإذا قيدت المدة فهل لا يجوز أن تزيد عن 10 سنوات؟ كل هذا خلاف بين أهل العلم، والراجح أنه لا يلزم تقييد مدة فتصح بالتقييد وتصح بالإطلاق، لكن يمنع التأبيد. فعندنا تقييد وعندنا إطلاق وعندنا تأبيد. تأبيد، أما التقييد فجائز لأن النبي صلى الله عليه وسلم قيد هنا ب10 سنين، وأما الإطلاق فمتنازع فيه والصواب جوازه إذا رأى الإمام المصلحة، لأن التأقيت ليس توقيفيا، أي أن النبي ما عمد إلى هذا لأنه لا يجوز الإطلاق، وإنما هذا الذي وقع التفاوض عليه. ولهذا الصحيح جواز الزيادة على 10 سنوات إذا رأى الإمام المصلحة، لأن توقيت 10 ما كان بوحي لا يجوز الزيادة عليه، إنما هذا الذي وقع. وأما التأبيد نضع الحرب بيننا وبينكم أبدا فهذا تعطيل للجهاد ولا يجوز، لكن هذه المصالحة حينما تكون لمصلحة الإسلام والمسلمين، وهذه المصلحة قد تتبدل غدا ويكون القتال والجهاد. نعم. يأمن فيها الناس ويكف بعضهم عن بعض، ولهذا جاء في حديث ابن عباس في الصحيحين في حوار أبي سفيان مع هرقل قال: نحن أيهم إيه في مدة أو فتنة لا ندري ما هو فاعل فيها، ولم تمكنني كلمة من أن أدخل فيها شيئا غير هذه الكلمة. الأسئلة كلها إيه؟ الجواب عنها: هل يرتد أحد سخطة؟ لا. هل كذا هل كذا كذا؟ لا 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 لا. ليه؟ لأن هرقل كان على ذكاء فأتى برجال ممن مع أبي سفيان يواجهونه حتى إذا كذب عرفوا كذبا. سبوا إيه يعني ما يكذب؟ ما مش كلهم يكذبوا مع بعض؟ لا عار، يقال أبو سفيان الكذاب، قال أبو سفيان الكذاب هذا عار بالنسبة له، ولهذا هرقل اختار هذا الأمر. فكان أبو سفيان ملزما بالجواب في كل عن كل سؤال بما هو واقع إلا هذه الكلمة. قال والله ما أدري، يعني هل يغدر؟ قال والله إحنا معه في مدة ما ندري هو فاعل فيها، يعني هو ما قال يغدر ولا قال، وهو يعلم أنه الأمين ويعلم أنه لا يغدر. ولهذا ترى الواحد في فلتات اللسان يظهر إيه مراده، ممكن والله يا أخواني بس السبونة فلان يا شيخ مثلا ما تقول فيه يا أخواني ما الله يكرم، لا نريد أن نتكلم في أحد اسمه، ما دعونا منه، ما لا نفتح باب، بس اسكتوا اسكتوا، ما أنت تكلمت خلاص. ده ألا تعلم أن من الجرح كان الإشارة كده يعملوا كده بقى خلاص، يبقى جرحه فلان، واللي إذا ذكر فلان مثلا نفض يده ولا شيء. ألا تعلم أن الجرح بهذا؟ إنما تعد تقول لي ما شاء الله الورع يعني جاء، اترك بس دعونا منها أخي، اهتموا يا أخواني. لأن لو كان أصلا محمودا لقال لا هذا طالب علم أو هذا شيخ أو الأخير. فبعض الناس يركب الورع حينا ويعطيه أجازة حينا آخر. أعطيكم مثالا والشيء بالشيء يذكر. أحد إخوانكم من الطلبة يمكن ثانية كلية ولا ثالثة كلية، طالب يعني من اللي هو المشاركة على الصفحات والحاجات دي، المهم فشيخ فبيعرض لنا مقطع مقطع او بيعمل اعلان درس بينه وكذا، فدخل له شيخ له مصنفات طبعا ومقدم له شيخ الفوزان وكذا، فراح قال له ايه بقى للاخ ده، قال له الشيخ ده لا تنشر له، ده بيطعن في شيخنا الشيخ الالباني. انا بديكم مثال بس والله يا اخوي، والله العظيم قسما بالله ما اقصد يعني نفسي او غير نفسي، بس انا بديكم كيف يدور الحوار في مثل هذه الاشياء. فبيقول له على طول هذا الرجل بيقول انصحك بألا تستمع له، هذا من الطعانين في شيخنا الالباني، وقد رددت عليه قبل سنوات، وهناك كتاب مجموع فيه ردود العلماء والمشايخ عليه، ولم يرجع عن طعنه في الالباني، فلا تنشر له ان اردت النجاه بدينك. ماشي يا اخوان، يمكن يهيئ له، او رد عليه هذا فين؟ في عباره اعمال صح شرط كمان. بايه بقى يا اخواني هذا الذي يرد علي؟ بان العثيمين قال من قال ان الالباني مرجئ فاما انه لا يعرف الالباني او لا يعرف الرجاء. شوف فين، شوف المرمى فين. اظن بفضل من الله ما بلغ احد عباره الالباني مرجئ، الالباني مرجئ بفضل من الله لم اقرا لاحد، انا الواسطه من العثيمين للامه بفضل من الله سبحانه وتعالى. يعني نحن أضغى بكلام العثيمين، ونحن أضغى بكلام، ونحن الذين ننقل مثل هذا بفضل الله. المهم يعني، المهم هو رد هذا في غير المحل، وأصل برده هذا أن العبارة هذه لا إشكال فيه، وبهذا رد على كل العلماء. فالأخ المسكين بقى بتاعنا ده اللي هو بتاع تانية كلية ده اللي هو مش شيخ بقى ولا حاجة، راح بعت له مقطع الشيخ عبد الرحمن محي الدين يبارك الشيخ شمبيه المتهمة وبما شيخ مصر. المهم وذكر له هذا الأمر، ثم قال له الأخ بقى اللي هو يعني، فالأخ راح عامل له ملفات مهمة جهود كذا فلان في الذب عن علامة الألباني والترجمة له ونشر علمي، فهذا ملف خاص نجمع فيه، ده خدمه على الموقع يعني من على الموقع، نجمع فيه بعض جهود فلان وفقه الله في ترجمة العلامة محمد صدر الألباني ونشر علمي والدعاء والثناء عليه والدفاع عنه ضد الحديدية والصوفية والحزبيين، وردا على أهل الكذب والمين ممن يشغبون على الشيخ ويتهمونه زورا بالطعن في الإمام الألباني. حطوا له ملف وحطوا له فتوى الشيخ عبد الرحمن. طيب ها المفترض بقى من الشيخ اللي كتب مقدمه الشيخ فوزان وكذا، يبقى من الشيخ ايه؟ هيقول لا يا ولدي انتبه، عندك 1 2 3 4 15 20 صح ولا؟ خلي بالكم بقى، ده موضع الشاهد السبب في إرادة الكلمة. وعليكم السلام، أنصحك ألا تتكلم معي في هذا الموضوع، انشغل فيما ينفعك في التفقه في الدين لنفسك وترك غيرك، هذا إن كنت تريد العلم والفائدة، وإن كنت تريد القيل والقال ونقل الكلام فأنا لست فاضيا لهذه الأمور، وابحث عن غيري. قفز الورع مباشرة لما جاء الأخ أرسل له هذا، جاء بقى الورع، إذا كنت تريد القيل والقال، واللي قبل ده مش قيل وقال، واللي قبل ده مش طعن بلا بيان، واللي قبل ده مش هتقف به بين يدي الديان، مش هذا هتقف ولا ايه؟ ولا هو الدين. قلت لكم 100 مرة دي اوراق عمل، قلت لكم 100 مرة دي اوراق عمل، نطلع الورقة الورع نحطها، نطلع ورقة فالانتقاد ما كانش فيه بقى نشغل يا ابني، ما كانش فيه كده. لما جاء البيان خد الطعنه في الألباني، أشهدت عرفت طعنا في الألباني يترجم الألباني في الترجمة إلا أنت على غيرك من فضل الله سبحانه وتعالى يصل في شرح كتبه مثل هذا العدد، ولا في التلائم عليه مثل هذا العدد ولا غير ذلك، والحمد لله إلا والحمد لله أكبر علمائنا الكبار الذين تعلمنا منهم ذلك بفضل من الله، أو على الأقل يا أخي ما في أحد أكثر منه، أو على الأقل نحن والحمد لله ممن يذكر هذا طعنه. الأمر الثاني، هات عبارة نحن قلناها ما قالها العلماء، هات الموضع هذا وعرضوا على العلماء، إذن العلماء هم الذين طعنوا مش أنا، لأنه ما ينسب إلي شيء والحمد لله أبدا ما ينسب إلي شيء، أنا أقل من أن ينسب إلي شيء فذب. لكن الشاهد المسلك لما جاء الرد، طب رد بقى عليه، خلي انت بقى الآن ها واحد أنا أقول هذا في رسلان مثلا، واحد يقول لي طيب يا شيخنا يعني رسلان هذا مثلا كذا 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 وملفاته هي ها بيقول حرية الاعتقاد، بيقول ده عقيدة بطلة، وانت شيخ بتقول ان هو بيقول حرية الاعتقاد. نقول له يا ولدي، نحن قلنا ان له مقطعان، مقطع قال بحرية الاعتقاد وكذا، والمقطع الاخر قال بان هذه عقيدة كفرية. لكن يا ولدي ملحظنا عليه انه لم يتراجع عن مقطعه الاول، ويبين ان هذا ضلال منه او خطأ منه، فالمقطعان موجودان بين المسلمين، يبقى لابد من ابطال احدهما، فلم ينبه على هذا. ولهذا يا ولدي احنا اللي عرفناك ان في مقطعين، مش انت. يبقى هنا محل الخطأ يا ولدي هو انه يتراجع عن هذا الامر. طيب يا شيخ انت مثلا يعني، وهذا اقول يطعم صار يا شيخ، كيف وهو قد برأ نفسه من الطعن في اصحابه؟ نقول طيب يا ولدي، ملاحظتنا عليه واحد انه يقول بان هذا الشيء عنده من 10 سنوات، فلماذا لم يتراجع من 10 سنوات؟ اثنان، هابن هو ما تراجعش وبيتراجع الان، التراجع مقبول، لكن الله قال تابوا واصلحوا بين. فيا ولدي هو تراجع عن موضع واحد ولم يتراجع عن سائر مواضع في الصحابه، حتى يقال بينكم انه تراجع عن سب الصحابه، فين المواضع الاخرى؟ الامر الثاني ان ذات الموضع الذي تراجع عنه في الصحابه تراجعا دبلوماسيا وليس التراجع الشرعي المطلوب، انني اخطات وانني انحرفت في هذا الباب وانا راجع عن هذا وكذا وكذا وفقط، انما ترجم لنفسي، انما قال هذا تلقفته الحدادية ونشروه، انما قال هذا ما ادري كان في مقطع ايه وخطبه ايه وما ادري ايه، انما لفق بين مقطعين ولم يذكر كل الاحرف التي وقع فيها، انما اكتفى بالاشاره الى بعضها. عرفت يا ولدي؟ لا انت ولا شيخك ولا من يدافع يستطيع ان يواجه هذا الكلام، لاننا اولا نقف في خندق عبوديه قبل ان نقف امام الناس، لأننا نعلم أن هذا الكلام سوف نحاسب عليه بين يدي الله، مش نحاسب عليه بين يدي مشايخ مصر ولا مشايخ الكرة الأرضية، ما يعنينا هذا أصلا، بين يدي الله أولا، بين يدي الله. لهذا نقول ما نقف به بين يدي الله من أجل هذا بفضل الله، ما في واحد منكم بفضل من الله. هذا الطويلب عندنا، الطويلب ده بيتابع ويحضر دروس مثلا ممكن كل سنة يحضر له مرتين، كيف بكم إذا كنتم أنتم بفضل من الله عز وجل؟ لا سب ولا طعن، إنما قدم له الدليل على بطلان كلامه. رد يا شيخ أنا مش فاضي، أو أنت كنت فاضي من قبل. أنا بقول لكم هذه الصفة هي إيه؟ هي الصفة الموجودة، مما يدل على أن الأمر لا يعد أن يكون ماذا؟ عصبية، وليس قائما على علم ينتفع به الإنسان. نعم.
بالنسبة لشأن التعبير بالمفاوضات مع النبي، أصل لي 4 مواضع يعبر بهذا التعبير.
ده أمر بقى آخر أيضا، وده أمر آخر، وهو أنه ينتقد عليك المفاوضات وتوظيفات، وله 4 مواضع يذكر في هذا الباب المفاوضات. 4 مواضع يذكر المفاوضات. طب ماذا أنت صانع بها؟ رد على رسله، أنت نفسك رد على رسله الذي قال المفاوضات 4 مرات، أو حلال لك، أو هو فعلا يخاطب قوما معينين، ما يخاطب طلبة علم، يخاطب قوما معينين. انتبهوا، أنا لست المطعون فيه، أنا عندي بس فقط أخاطب قوما عنده، إنما ما يخاطب طلبة علم لينفعهم بهذا العلم، ولا ينطلق من قاعدة علم. نعم. كل موضع ذكر في هذا له نظيره، زي موقع يقول إن شيخ اللي بيطعن فيه حجاج بيت الله الحرام ويتهمهم مش عارف بيه. لما بنتكلم يعني الحجاج في مخالفات، أظن كل عالم قالها يا إخوان، أظن يعني تقريبا إن المخالفات تقع في الحرام والاختلاط والمزاحمة، أظن دي لا، ده احنا بنشهد على عباد الحرم بأنهم كيت وكيت وكيت وكيت، وهو شرح إن كان طعنا. طيب ماذا صنعت، ماذا تصنع فيما أنت عليه؟ ولهذا أنا أقول هذا الرجل ما يوجد أحد من مشايخ العصر عند الملاحظات اللي تنام أو يعني بين اليقظان والنائم تتكلم فيها مثل هذا الرجل. نعم اقرأ.
قال أخرجه أبو داود وأصله في البخاري، وأخرج مسلم بعضه من حديث أنس رضي الله عنه، وفيه أن من جاء منكم لم نرده عليكم، ومن جاءكم منا رددتموه علينا. فقالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ قال نعم. إنه
قالوا أتكتب هذا يا رسول الله؟ يعني من جاء من المشركين يرده الرسول مسلما، ومن جاء مرتدا إلى المشركين ما يرده. طبعا خذ المسألة بالظاهر كده، بالظاهر لا لا. قالوا تكتب هذا يا رسول الله؟ يحل يأتيهم منا مرتدا يأخذوه، واللي يأتيهم اللي يأتينا منهم مسلما نرده تقبل، تكتب هذا يا رسول الله؟ قال النبي نعم، ثم علل. ولهذا يتريث دائما الإنسان إذا كان بين يدي العالم، لأن العالم قد يكون له نظر أنت ما تستوعبها، فأنت تنظر بمنظور معين، هو اجتمع له العلم والخبرة فينظر منظور أعلى. انتظر. قال نعم. إنه
من ذهب منا إليهم فأبعده الله، ومن جاءنا منهم فسيجعل الله له فرجا ومخرجا.
أما من جاءنا مسلما ورددناه وكلناه إلى إيمانه والله لم يضيعه، فإنه ليس عندنا الحفظ، إنما الله يجعله مخرجا. أما من أبعد الله وارتد، على ماذا تريدون منه؟ هؤلاء لا تبالون به، هذا أبعده الله. وأما من جاءنا مسلما فإن الله يجعل له فرجا ومخرجا، فهذا نكله إلى إيمانه، وهذا لا أبعده الله عز وجل. إذا ما خسرنا شيء، لكن نظرنا إلى مصلحة عامة. ندعو 10 سنوات دعوة عامة إلى الله عز وجل، ومع ذلك ما تم إلا سنتان، فكان الفتح المبين. ما تم إلا سنتان، حاصل أن دخل في دين الله أكثر ممن دخل من قبل، ثم كان هذا نفس بنود هذا الصلح هي المقدمة لفتح مكة. فلما حصل بين خزاعة وبين بني بكر ما حصل، وقد كانت خزاعة مع رسول الله، وكان بني بكر مع المشركين، وحصل ما حصل بينهما، بهذا تم نقض الصلح، وما نقضه النبي ونفسه إنما هم الذين نقضوا، وكان فتح مكة ولله الحمد والمنة الفتح الأعظم. نعم.
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال،
هذا الحديث دل على جواز إيه؟ مصالحة المشركين على بنود إذا رأى الإمام المصلحة في ذلك، المصلحة في ذلك، وللإمام أن يطلبها إذا رأى المصلحة، وليس باللازم أن يكون المشركون هم الذين طلبوه، بل الإمام أن يطلبها إذا رأى المصلحة في ذلك، وسواء كانت مؤقتة ب10 سنوات أو أزيد أو أقل، وسواء كانت مطلقة، كل ذلك جائز، لكن بشرط ألا تكون مؤبدة. كل هذه الشروط التي ستوضع بين المسلم وبين المشرك لا بد أن تنضبط بضابط عظيم لا ننساه، وهو الإسلام يعلو ولا يعلى، ما يكون في تنازع عن شيء من الدين. ولهذا هذا ضابط مهم، ما فيه تنازع عن الدين. وقد يقول قال لكن النبي تنازل، نقول النبي ما تنازل عن دين، النبي ما تنازل عن دين. محمد بن عبد الله رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أمحو رسول الله، محى رسول الله من الكتاب، هذا تنازل عن دين؟ هو رسول الله. أمحو الرحمن الرحيم، هو الرحمن الرحيم، وهو باسمك اللهم. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها لا يوجد من مسيرة.
طبعا هذا الشرط الذي كان بينهم، وهو من جاءوك مسلمين تردهم، وإذا جاءنا منك من ارتد فإننا نقبله، هذا خاص بالرجال. أما النساء فقال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إذا جاءكم من أمنات مهاجرات فامتحنوهن الله أعلم بإيمانهن فإن علمتم من أمنات فلا ترجعوهن إلى الكفر. يبقى هنا استثنيت النساء. نعم، لضعفهن. نعم.
من يستدل به شيخنا على التنازل يعني؟
نعم،
من يستدل من الحزبين على التنازل في السياسة؟
هذا من
برد النبي لأبي جندل،
تنازل عن دين، تنازل عن دين، هذا جهل مبين وقد يفضي إلى الكفر. نعم نعم. نعم، عدوا من عمراته لأنه أحصر وتحلل. لا، هي واصلة تصل إلى الكعبة، فلهذا تصل إلى الكعبة، هي 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 حائض تصل إلى الكعبة وتؤدي عمرتها متى ما طهرت. إذا خشيت فوات رفقة فإنها تطوف بحدثها، ويكون هذا من باب الضرورات تبيح المحظورات. إذن هي ليست مصدودة عن البيت، إنما الكلام في الصد عن البيت. إذا شوف بيؤدي العمر ولم يستطع، فإنه يوكل من يعتمر عنه. إذا حصله إحصار، إذا حصله الإحصار، لأنه الحج يفوت، لأنه له زمن معين، الحج يفوت له زمن معين، وهو صبح عرفة خلاص فات. إنما هذه العمرة ما تفوت، إنما هذه العمرة ما تفوت، يؤدي العمرة في أي وقت من الأوقات، ليس لها وقت مخصوص ولا وقت معين ولا وقت معين. فإذا أحصر هنا حصره عدو أو حصره مرض ولم يستطع الوصول، وتحلل مكانه وكذا، فيكون حكم من كان مع صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا كان حكمها كذا. إذا ما استطاع بأن يصل إلى مكة وأحصر بهذا ولم يتمكن، فإنه يكون حكم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم لو ما استطاع أن يرجع بهذا وحلق مكانه مثل ما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم تمام. إنما إذا كان مريض اليوم، المرض الآن تدخل مكة وأنت محرم وتعالج، حتى إذا أفقت من مرضك اعتمرت، لكن لو افترضنا أنه عاد ولم يتمكن من ذلك، فالذي يظهر أنه يكون حكم من كان مع النبي صلى الله عليه وسلم. نعم نعم تجزي، الذي يظهر أنه تجزي، لكن يتحلى شرط التحلل. نعم نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل معاهدا لم يره رائحة الجنة، وإن ريحها ليوجد من مسيرة 40 عاما. أخرجه البخاري.
نعم، يعني لا تفهم ما سبق أن الإسلام يقتل هؤلاء دائما أبدا، ولا يقبل منهم لا عهدا ولا ذمة ولا إلى آخره. إنما الإسلام يعلو ولا يعلى، ومع ذلك الإسلام راعى هذه الأحكام من العهود والمواثيق والمصالحات، وإذا وقع شيء من ذلك عصم دم الكافر وماله، فمن اعتدى عليه في دمه أو في ماله فإنه يترتب عليه الحكم. من ذلك من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة، فدل هذا على تحريم قتل الكافر المعاهد، لأن هذا وعيد، فيدل على أنه من الكبائر، وإذا قتله فإن كان كتابيا ففيه الدية، وإن كان وثنيا عذره الحاكم بما يرى، إنما إذا كان كتابيا فله ديته، وديته نصف دية المسلم، يبقى لا يجوز قتله، قتله حرام، فالنفس تعصم إما بالإيمان وإما بالأمان، وكذلك ماله معصوم، فلا يجوز الاعتداء عليه ولا أخذ شيء من ماله بغير طيب نفس منه. نعم نعم نعم. أحصر، والعلماء قالوا الإحصار يحصل بالعدو وبالمرض على الصحيح، فأدخلوا المرض. نعم، والصحابة لم يأتوا بأفعاله، ما هو بدليل أنهم أتوا بعمرة جيدة ليس عن هذه، وهذه سميت عمرة القضاء، عدوها من عمرة النبي، الصحابة عدوها، ما هي العمرة الرابعة؟ عمرة الحديبية، عمرة القضاء، مش قضاء مكان، لا، التي قاضى عليها رسول الله، فدخلت في المقاضاة بين الرسول بينهم، وعمرة الحج وعمرة الجعران، هذه أربعة عدوها. نعم. يكفي. قالوا اعتمر أربع عمرات اعتمر. نعم. لكنهم تنازعوا في المرض هل هو إحصار أم لا. نعم.
حجر ضبط
يرح الضم وكسر الراء.
قوله لم يرح لفتح الياء والراء، وأصله يراح أي وجد، وجد ريح، وحكى ابن الدين ضم أوله وكسر الراء. قال والأول أجود وعليه الأكثر،
يعني فعل وجهه. نعم.
حكى ابن الجوزي وحكى ابن الجوزي ثالثة وهو فتح أوله وكسر ثاني من راح
يرح. نعم.
قال باب السبق والرمي
اللي ضبطها ابن حجر قال يرح بالفتح فتح الاثنين فتح يعني يرح رائحة الجنة، يريح رائحة الجنة، والوجه الثالث اللي هو يرح فتح الياء وكسر الراء. نعم.
قتل المسلم بالكافر شيخنا.
قال ابن القيم في حد الأرواح كما ذكر شيخ البسام وريح الجنة نوعان، ريح يوجد في الدنيا، ريح يوجد في الدنيا، ريح الجنة ريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا ولا تدركه العبارة، وهو ما قاله أنس بن النضر أني لا أشم رائحة الجنة. فريح يوجد في الدنيا تشمه الأرواح أحيانا، وريح يدرك بحاسية الشم للأبدان، وهذا يشترك في إدراكه في الآخرة من قرب ومن بعد، يعني كل يشمه لكن على حسب الفضل. نعم. فالحديث هذا يدل على تحريم ماذا؟ قتل المعاهد بغير حق. أما إذا قتل بحق كان يكون أخذ العهد مثلا، أو يكون استوجب شيئا من الحدود التي تقام عليه لأن هذا محرم في شريعته، فهذا يكون كالمسلم الذي يحرم دمه، لكن إذا ارتكب ما يستوجب إباحة دمه قتل. نعم. ما نعم ما يقول شم أرواح، يعني يعني يقصد أرواح إيه؟ أن هذا قد بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أكرمه، وأن الله عز وجل أعطاه ذاك منحة له وكرامة له، كرامة له، فيكون هذا ليس لأن حاسته ويشم وصلت إلى جنة يشمها، فإن أهل الدنيا ما يشمون، ولهذا ما قال كل صحابي أنا أشم ريحة الجنة مع فضلهم، إنما هذا كان على وجه الكرامة، الجنة هي الجنة في عليائها وأنس في أرضه، لكن أكرم بهذا، لهذا يقال أرواح، أي أن الأرواح صفت وأن القلب وصلت إلى هذا الأمر الذي صار كرامة نتحدث بها عن أنس، وليس معنى ذلك أنه أفضل من غيره، فإن باب الكرامات قد يعطى فلان وعلان وكذا، ولا يعطى كل الصحابة ولا يعطى أجلهم. فما كان عند أبي بكر رضي الله عنه أن ما كل كرامة أعطيها صحابي أعطيت لأبي بكر، مع كون أبي بكر أفضل، فتكون هذه من باب الإكرام لأنس رضي الله عنه، يكون حالة خاصة، يكون حالة خاصة، لا نقول يعني خاصة بأنس، ولا يبعد أن تكون كرامة لغيره إذا ثبت بذلك الدليل، لكن هذه بسبب ماذا؟ الأرواح، وليس أن الحاسة نفسها المركبة فيك هي التي شمت، هذا معنى كلام ابن القيم. لكن حينما تكون في الجنة فالحاسة فيك تكون حاسة مهيئة معدة لأن تشم لها رائحة، إنما الآن هو ما شم بالحاسة التي عند بمعنى أن حاسة فيها القدرة، وإنما أكرم فشم، الشم حصل لكن ليس بالحاسة هذه بالأرواح. وقد يحصل للإنسان أنه يشم بعض الروائح أحيانا إذا تعلق القلب بالشيء، ربما شمره، ولهذا أحيانا تشم رائحة إيه؟ مطر، ما تعلق بمطر كذا قد تشم أحيانا وليس هناك مطر، أو قد تشم رائحة أكلة معينة وليست كذلك، لكن هذا لشدة تعلق الروح بذلك والقلب بذلك. فإذا كان هذا المتعلق الذي هو أعظم متعلق وهو الاشتياق إلى الجنة فلا يبعد أن الله عز وجل يكرمه هذا ويجلي له ذلك، لكن ليست حاسته التي هو عليها حقيقة يشم بها الجنة. ما هو شم حقيقي، مش مراد ابن القيم ان هو الشم ما حصل، هو شم حقيقي، الشم حقيقي، لكن الشم بالحاسة التي عندها اصلا، يعني الحاسة التي عندها اقصد ايه، في اصلها، في اصلها ما يشم، ولهذا قبل ذلك ما شم، انما شمها بهذا، شمها، الشم هنا اكرام من الله عز وجل لو حصل بذلك هذا الشم الذي جلي له، ولا شك أنه بالحاسة، بس هو يقول أرواح، يعني إيه؟ أرواح علت به حتى كانت هذه الكرامة العظيمة، لكن قبل هذه كان يشم؟ ما كان يشم، ما كان يشم، ولهذا قال رحمه الله ريح يوجد في الدنيا تشم الأرواح أحيانا. الأرواح إذا علت وصفت فخلي بينها وبين ذلك وجلي ذلك لها إكراما، وإن كان يحصل الشم الحقيقي، وإلا علم هذا التنعم إن لم يكن شما حقيقيا كن شما حقيقي. نعم نعم.
قال إني أجد ريح الجنة دون أرض، قال يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة،
أعطي خلي أحمد يقرأ كلام الحافظ بن حجر. نعم.
قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله إن أجد ريح الجنة دون أحد، يحتمل أن يكون ذلك على الحقيقة بأن يكون شم رائحة طيبة زائدة عما يعهد، فعرف أنها ريح الجنة، ويحتمل أن يكون أطلق ذلك باعتبار ما عنده من اليقين حتى كأن الغائب عنه صار محسوسا عنده، والمعنى أن الموضع الذي أقاتل فيه يؤول بصاحبه إلى الجنة.
والأول أظهر وأن هذه من باب الكرامة له، وأن هذا الشم حقيقي، وأن هذا من باب الكرامة له. نعم نعم. الأشهر نسبته، الأشهر نسبة، هو في بعض الناس تكلم فيه وبعض الناس في النسبة وبعض الناس قال هذا كان في الأول نعم كتاب الروح صحيح، كتاب الروح، كتاب الروح صحيح سنت. نعم. ولكن حديث نسبه نعم، فالروح هو المتكلم فيه، نعم الروح المتكلم فيه والمشهور نسبته له. نعم.
قال باب السبق والرمي.
نعم يقال السبق والسبق، السبق بالفتح وما يكون من جعل يجعل المتسابقي أو المتسابقين، وأما السبق فهو الفعل نفسه وهو المسابقة، فبالإسكان هو المسابقة وبالفتح هو الجعل الذي يجعل للمتسابقين. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخير التي ضمرت،
فذكر ابن حجر رحمه الله عليه هذه الأحاديث المتعلقة ب السبق والرمي في هذا الباب، لأنه أيضا من الأمور التي قد يحتاج إليها في الجهاد، فتكون هذه المسابقات من باب تحصيل المصالح وليس من باب اللهو المحظور، فهذا له تعلق بماذا؟ تعلق بالجهل، رمي، فيشجع ذلك على الرمي ويجوده، أو السبق بين الخيل، وهذا مما يستعان به في الجهاد، فيكون حتى اللهو في الإسلام اللهو مرتبط بمنفعة وليس لهوا محرما أو لا فائدة فيه ولا نفع. ولهذا قالوا السبق يكون في أشياء والحكم يختلف باختلاف هذه الأشياء في مشروعية السبق وعدمه، فهناك السبق المباح وهناك السبق المحرم وهناك السبق الذي يباح فيه الجعل مع كونه مباحا في نفسه لأنه يتوصل به إلى أمر مشروع. أما ما كان محرما في شيء محرم فهذا يحرم بجعل وبغير جعل. إذا كان السبق شيء محرم فهذا يحرم سواء كان بجعل أو بغير جعل، مسابقة في مصارعة الثيران، مسابقة في الملاكمة، مسابقة في كل هذا حرام أصلا، مسابقة في ملكة جمال العالم هذه محرمة سواء بجعل أو بغير جعل. الثاني مسابقة مباحة بغير جعل غير جائز فيها الجعل، وهذه في المباحات غير الجهاد وما يتعلق به. والثالث ما كان مباحا وما مشروع فيه الجعل وهو ما كان فيما عينه النبي صلى الله عليه وسلم الخف والنصل والحافر وما يقاس عليها من الآلات والأدوات التي يستعمل بها على القتال، وأدخل العلماء فيها العلم لأنه أعظم ما يحتاج إليه المجاهد، فهذا يجوز بالجعل. إذن من جهة الإباحة في المسابقة وعدمها المباح مباح والمحرم محرم ما يجوز. من جهة الجعل أما المحرم فإذا لم يبح الأصل كيف يبح الجعل، وأما المباح وليس المحرم فإن كان في الجهاد وما يتعلق به ومشتملاته فإنه يكون مباحا في الجعل، لأن النبي لما قال لا سبق إلا في خوف أو أو نصل أو حافر الثلاثة دل هذا على أن ما عداه لا يكون فيه الجعل، ولقد ثبت النبي سابق عائشة ولكن لم يجعل في ذلك جعلا، إنما الجعل يكون في القتال والجهاد وما يتعلق بذلك ومن ذلك العلم. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سابق النبي صلى الله عليه وسلم بالخيل التي قد دمرت من الحيفاء وكان
الحفياء.
من الحفياء وكان أمدها ثنية وكان أمدها ثنية الوداع ثنية الوداع، وسابق بين الخيل التي لم تدمر من الثنية إلى مسجد بني زريق، وكان ابن عمر في من سابق، متفق عليه. وزاد البخاري قال سفيان من الحفياء إلى ثنية الوداع خمسة أميال أو ستة، ومن الثنية إلى مسجد بني زريق ميل.
نعم الخيل التي قد دمرت هذه على وصف يعني، وهي التي لا يكون فيها كثرة لحم، من الحفياء هذا مكان إلى ثنية الوداع هذا مكان، فدل هذا على مشروعية المسابقة بين الخيل، مسابقة بين الخيل، وأن يحدد لها مسافة، فالمسابقة لابد أن يحدد فيها مسافة، لابد أن يحدد الفرسي أو الخيل التي يحصل المسابقة عليها، هذه لابد أن تكون. وإذا كان هناك جعل فلابد من تحديده أيضا، لابد من تحديد، فالمدة لابد أن تكون مسافة لابد أن تكون معلومة، والجعل إذا كان هناك فلابد أن يكون معلوما، وتعيين أيضا الخيل لابد أن يكون معلوما، وهكذا. نعم.
وعنه صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل وفضل القرح في الغاية،
هذا أيضا صفة فيها. نعم.
رواه أحمد وأبو داود وصححه ابن حبان. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سبق إلا في خف أو نصل.
لا سبق.
لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر.
يعني الجعل يعني لا جعل إلا في هذا. فدل هذا على أن ما عدا لا يكون فيه جعل. نعم.
رواه أحمد والثلاثة وصححه ابن حبان. وعنه صلى الله عليه وسلم
وعليه يكون الجعل الذي في لعب الكرة ألعاب الكرة لا يجوز. وأما لعب الكرة في حد ذاته فإن كان على وجه لا محظور فيه فهو جائز، وإن كان على وجه فيه محظور فهو غير جائز. نعم.
وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أدخل فرسا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فلا بأس به، وإن أمن فهو قمار. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ضعيف.
نعم ضعفه العلم، وإلا لكان نصا في الباب، وإن كان الجمهور قد ذهب إلى ذلك، وهو إذا كان العوض مبذولا من اثنين، فإذا كان مبذولا من اثنين فكثير من العلم قال هذه مقامرة، لأن أحدهما إما أن يكون غانما وإما أن يكون غارما، ولا ينبغي. وتحليل ذلك أن يدخل فرسا بشرط أن يكافئ الفرسين، وليس أنه ضعيف جدا معلوم أنه مهزوم مهزوم يكون هذا من باب التحليل، مثل من تزوج امرأة ليحلها لزوجها، كذلك أيضا هذا أتى بخيله وفرسه ليحل المعاملة، وإلا هي حيلة وليس صحيح. لكن لابد أن يؤتى بفرس، فرس ذا ها أن يكون محتملا أن يغنم صاحبه، وبالتالي يكون دخل طرف ثالث ليس إما أن يكون غانما وإما أن يكون سالما وإما أن يكون سالما، بهذا يكون الحل. وهذا قاله كثير من أهل العلم، ولكن كثير من المحققين قال الحديث ضعيف ولا إشكالية في أن يكون العوض مبذولا من الأطراف طالما أنه معلوم، فلا حرج في ذلك، ولم يأتي نهي عن الشارع في ذلك وتحديد لأن يكون العوض من بعضهم دون بعض. والأحوط أن الإنسان يجعل هذا العوض إما من خارج عن المتسابقين أو ولي أمر، أو يكون من بعضهم دون بعضهم ولا يكون من الجميع خروجا من خلاف أهل العلم، لكن مبنى المسألة على الحديث، فمن ضعفه لم يقل به وبالتالي أطلق العوض أن يكون من جميع الأطراف، ومن صححه وقال به فإنه يجعل الحديث نصا في هذا، ولا بد من إدخال أحد لم يبذل عوضا فيكون سالما أو غانما. نعم.
وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقرأ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل الآية ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي ألا إن القوة الرمي، رواه مسلم.
نعم، فهذا من الإعداد وهو ما يلزم المجاهدين، الرمي، والرمي كان بالقوس وكذا، اليوم بالدبابة والطائرة وغير ذلك، فيتعلم المسلمون القوة، في إشارة إلى استعمال القوة بحسب العصر الذي يعيش الإنسان فيه، فما يأتي الإنسان اليوم مصرا على الخيل وعلى السيف في مواجهة السلحة الفتاكة والطائرات والصواريخ والدبابات وغير ذلك، هذا من مخالفة الشرع وليس من موافقة الشرع، إذ الشرع لم يعمل إلى السيف كسيف وإلى الخيل كخيل، ولو قال النبي الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، المراد الجهاد، والمراد أن هذا الجهاد فيه من الخير ما هو إلى يوم القيامة، وليس الدب الخير في حد ذاته، لكن لما كان الخير هو الوسيلة فقال النبي صلى الله عليه وسلم الخير معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، يعني أن الجهاد باق إلى يوم القيامة إن شاء الله، سواء كان بالخيل أو بالدبابة أو بالصاروخ أو بالطائرة أو غير ذلك، مما هو فيه نكاية الأعداء وتغلب عليهم ومواجهتهم. ومعلوم أن العالم إنما يعتبر ميزان القوى هذه ميزانا عظيما، ولهذا إذا كنت قويا استطعت أن تنشر دين الله، استطعت أن تعلي راية الجهاد، استطعت أن يكون قرارك من نفسك لا من غيرك وغير ذلك من هذه الأمور، فعلينا أن نسعى إلى القوة في أمتنا، القوة المادية والقوة الإيمانية، فنحن نلقى أعداءنا بعدتين، الأولى وهي المهمة العدة الإيمانية، نقاتل لتكون كلمة الله العليا، نقاتل من أجل ديننا، ويدخل تحت ديننا وطننا وأمتنا وكل شيء، لكن لإعلاء كلمة الله سبحانه وتعالى، لا من أجل أرضك كأرض في ذاتها، وإنما لأرض نعبد الله عليها، لأرض نمنعها من الكفار من المعتدين من المغتصبين، فالأرض تبع عندنا والدين أصل، وليس الدين تبعا والأرض أصل، الأرض ليست أصلا، الأرض تبع باختصار الأرض تبع وليست أصلا، والدين أصل وليس تبعا، فإن قتلت للدين والأرض تبع كان قتالك مشروعا، وإن قاتلت للأرض والدين تبعا لم يكن القتال مشروعا، لأنه ليس لإعلاء كلمة الله. وبهذا نرد على الإخوان الذين يقول الحرب حرب أرض، أو المعركة معركة أرض وليس معركة عقيدة. ما في معركة المسلم إلا بالعقيدة، فإن اعتدى أحد على أرضنا دفعنا عن أرضنا بعقيدتنا، بعقيدتنا. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة شرك ويكون الدين لله. الرجل قاتل المغنم، الرجل قاتل أي ذلك في سبيل الله يا رسول الله، قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا، الحديث عند البخاري، فهو في سبيل الله. نعم. هذه أيضا من مفاهيم اللي صنف فيها كتب ومؤتمرات واتجاهات، والقومي والعروبي، يا الله يا أخواني، والمسألة بسيطة خالص. إنما يصعب هذه المصطلحات أقوام يفسرونها بغير التفسير الصحيح، ويخدمون أغراضا وأفكارا. ولا عندنا، لا يمكن نترك أرضنا أبدا، الإنسان يقتل دون ماله، يقتل دون أرضه. عجبكم الكلام ده؟ ها على القناة، على القنوات بتاعتنا بقى، ها يقتل دون أرضه، يقتل دون ماله. جاء عند مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا قال يا رسول الله، الرجل يريد مالي، قال لا تعطيه ماله، قال فإن قتلني، قال قتل، قال فإن قتلته، قال فلا شيء له، قال فإن قتلني، قال فأنت شهيد. نذكر نصوص لا حصر لها، لكن لإعزاز ديننا، لكن من عقيدتنا. فنحن دافعنا لأن ديننا أمرنا به، وليس أن ديننا يهمش ولا يكون له قدر، إنما القدر للأرض، الأرض لا تقدس أحدا، وليس عندنا أرض أصلا مقدسة إلا أرضا ارتبطت بدين، فدعا الدين إلى هذا. الحرم المكي المدني، بيت المقدس، مكة المدينة، مسجد قباء، تعاملنا مع البقاع تعامل من أجل الدين، تعامل من أجل الدين، وإلا الأرض لله سبحانه وتعالى. فنحن ندافع عن أرضنا بديننا، وليس قول بديننا يعارض وطنيتنا، بل وطني الحق من كان الدين وطنه الأكبر. الوطني الحق من كان الدين وطنه الأكبر. ولهذا وطن أندونيسيا، وطن ماليزيا، وطن العراق، وطن ليبيا، وطن المغرب، وطن تونس، وطن الجزائر، شفت بقى وطنيتي، مش وطنة ثلاث أربع محافظات، لا، وطن ليه؟ لأن هذا ديني، وطني ديني، ديني ووطن الأكبر. ثم يتفرع عن دين هذا ما يتعلق بالأرض. فيه وطنيون بحق، مش وطني إلى سن الستين، وطني إلى سن الستين، طلع على المعاش طلع على الوطن، وطن سن الستين، وطني برتبة معينة، الفلاح مش وطن، الضابط يبقى وطن. إيه ده؟ هذه وطنية؟ هذه وظيفة؟ هذا ما هو وطني، هذا وظيفة. ولهذا أمثال هؤلاء إن حصل من وطنه شيء له خرج عليه، وإن حصل من وطني قياما وطنك الدين شيء من وطنك صبرت عليه. ده احنا محتاجين ندرس وطنية بحق، الوطنية بحق تدرس، وطنية بحق، وطن أكبر هو الدين، يتفرع عنه هذا الوطن، مش وطن وظيفة لسن الستين، وممكن أخرج على وطني وأنا معلق النياشين بسبب رواتب وهضم بعض حقوق فأخرج على وطني، لكن وطني هذا ما أخرج عليه، وطني أصلحه ولو قامت الساعة وفي يدي فسيلة لغرستها فيه. فالأرض عندنا لله، تراد لعبادة الله، ولهذا كل كفر على أرض إنما هو اغتصاب واحتلال، كما أن وطن أكبر الإسلام، فاعلموا أن الاحتلال الأكبر استحلال للخروج عن الإسلام. أيما أرض خرجت عن الإسلام فهي محتلة، محتلة. إذا كان في المسلمين القوة خلصوها من ولاتها إذا رفضوا الإسلام أو قبلوا الجزية. نعم.
كتاب الأطعمة، كتاب الأطعمة شنو؟
كتاب الأطعمة بهذا انتهينا من كتاب الجهاد الماتع الحافل بكثير من الأحكام، نقف عند كتاب الأطعمة يبقى بيننا مجلد. عندك أي نسخة؟ طيب ما قرأنا؟ قرأنا عندنا الحديث قرأنا. نعم.
مسألة الإحصار يعني في الحديبية الشرح الممكن.
نعم.
لو أحصر أو صد عن البيت معتمد.
نعم.
قال الحجاوي رحمه الله تعالى: ومن صده عدو عن البيت أهدى ثم حل. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: أي منع عن وصوله إلى البيت سواء في عمرة أو في حج، فإنه يهدي أي يذبح الهدي ثم يحل، لقول الله تبارك وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، أي فعليكم ما استيسر من الهدي. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه في الحديبية أن ينحروا ويحلوا وأهدى ثم حل. وقوله: ومن صده عدو، من يجوز أن تكون موصولة وأن تكون شرطية، وعلى كل تقدير فهي للعموم، فتعم ما إذا كان الصد عاما أو كان خاصا. فالعام أن يصد كل الحجيج لا قدر الله ذلك، والخاص أن يصد واحد من الناس أو جماعة من الناس. فماذا يصنعون؟ قال المؤلف: أهدى ثم حل. قوله: فإن فقده صام 10 أيام ثم حل، أي إذا فقد الهدي صام 10 أيام ثم حل. والدليل القياس على هدي التمتع، وهذا القياس فيه نظر من وجهين. هما: الأول أن ظاهر حال الصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية وهم 1400 نفر أن فيهم الفقراء، ولم يرد أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لهم: من لم يجد الهدي فليصم 10 أيام، والأصل براءة الذمة. الثاني أن الهدي الواجب في التمتع هدي شكران للجمع بين النسكين، أما هذا فهو عكس التمتع، لأن هذا حرم من نسك واحد، فكيف يقاس هذا على هذا؟ فلذلك لا يصح القياس. ونقول: من لم يجد هديا إذا أحصر فإنه يحل ولا شيء عليه. وظاهر كلام المؤلف رحمه
ويكون
الله
ويكون هذا ذبح لمن كان معه هدي، فمن كان معه هدي ذبح، ومن لم يجد ومن لم يكن معه هدي فإنه لا يكلف بإما إحضاره وإما صيام 10 أيام. نعم.
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله هنا أنه لا يجب الحلق ولا التقصير، لأنه لم يذكره بل قال: أهدى ثم حل. ولكن الصحيح أنه يجب الحلق أو التقصير، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك، بل إنه غضب لما توانى الصحابة في عدم الحلق. وقوله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة، فيه إشارة إلى أنه لا بد من الحلق، لقوله: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. لكن السنة صرحت بذلك بأنه لا بد من الحلق أو التقصير. قال: مسألة: المشهور من المذهب أن الحصر خاص بمنع العدو، وأما غير
العزيز. بس مسألة العمرة تحسب ولا ما تحسب؟ هذا اللي ذكرها، فهي معدودة في عمرات الصوم 4 عمرات، كما جاء في حديث ابن عمر: اعتمر 4 عمرات احدهن في رجب. قالت عائشة رحمه الله: عبد الرحمن ما اعتمر بعمرة جماعة وما اعتمر في رجب قط. والعلماء يعدون العمرات 4 عمرات. نعم. لكن غير النبي يقاس عليه او لا؟ نعم. نعم.
ولم يستطع
لا 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 ده غير غير هذا لأنه شرع فيه. نعم نقلها يبقى على إحرامه ويعود. نعم.